بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وجاء فيه وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فالتفت أبو سفيان بعدها إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه رضي الله عنه، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد أبقى الله لك ما يسوق. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تجيبونا؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبونا؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال: وتجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إخوة الإسلام شرحنا أكثره، وبقيت هذه الجملة من آخر الحديث الذي سردناه، وهي قول أبي سفيان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة أحد لما استقروا على الجبل في نهاية المعركة، يقول لهم: تجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. أنطلق مباشرة دون أن أذكر بما سبق، لأنه كثيرا ما رددناه. أبو سفيان لما انتهت معركة أحد وكان النصر حليفة، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وما كانوا كثيرين، حوالي 30 رجلا في شعب من شعاب أحد، فجاء أبو سفيان يشمت ويفخر ويخاطب بهذا الخطاب لكل زهو وإزدراء أو إعزاز أو إظهار للنصر. فكان آخر ما قال، قال: تجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني. ما معنى هذه الجملة؟ وضحتها رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، حسن إسنادها الشيخ الأرناؤوط رحمه الله تعالى. يقول أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة، وإن ذاك لم يكن عن رأي سراتنا. ثم أخذته حمية الجاهلية فقال: أما إنه قد كان ولم نكره. ما معنى هذه الرواية اللي توضح رواية الإمام البخاري؟ أي أبو سفيان في نهاية الحوار بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نهاية الحوار اللي شرحناه سابقا، وقبل أن ينصرف يقول للصحابة: ستجدون في قتلاكم، لما تبحثوا في قتلاكم الآن وتقلبوهم وتنظرون فيهم، سوف تجدون مثلة، أي تشنيعا في القتل. المثلة يعني التشنيع في القتل، يمثل في القتيل يعني يشنع به، بعدين وضع شو شنعوا. قال: هذه المثلة والتشنيع لم أمر بها، هذه ما كانت عن رأيي. ورواية الإمام أحمد يقول: ولا عن رأي ساراتنا، أي جماعتنا الكبار. تشنيع قطع الأذان والأناف والأنف، بكر البطون، هذا أمر أبو سفيان يريد أن يعتذر منه. لماذا؟ مع أنه هو في موقف المنتصر. لماذا؟ لأن العرب كانت تأنف من هذه المشاهد ومن هذه الأعمال ومن هذه الأخلاق. ما كان عند العرب هذه الأشياء يا أخوي، أنه يشنعون بالقتيل، خلاص قتل انتهى. تشنيع ما كان من عادات العرب ولا من أخلاق العرب. لذلك لما فعلها جيش المشركين بالصحابة، أبو سفيان ما زال عنده أخلاق العرب المعروفة السامية، فأراد يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول: سوف إذا وجدتم قتلاكم ونظرتم فيهم بتشوفوا مناظر منا حلوين، بس هذا ما كان عن أمري ولا أمر الكبار من جماعتي. ولكن يقول ابن عباس راوي حديث إمام أحمد، يقول: ولكن بعد ما انتهى من الجملة أخذته حمية الجاهلية، ما رضيها واطية، أنه كأنه يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، ما رضاها واطية. فقال: إما إنه ما كان عن رأي سراتنا، قد كان ذاك ولكن لم نكره. بس ما تخمنوا زعلانين تستهلوا. من أول شيء أراد أن يبرر ويعتذر، يعني هذا ليس من أخلاق العرب، بس آخر شيء أخذته حمية الجاهلية، أي العزة بالإثم وزه بالنصر. فقال: أما إنه قد كان ولم نكره، يعني ما نزعلين نتير عليكم تستاهلوا. هذا الحديث أوضح قليلا ما هو التمثيل في القتل اللي فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي فعله. طيب إذا أبو سفيان ما هو اللي عمله، ولا الكبار من جماعته، من اللي عمله؟ رواية ابن إسحاق وضحت. قال ابن إسحاق: ووقعت هند بنت عتبة والنسوة التي معها يمثلن بالقتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طلعوا النسوان، النسوان اللي أخرجهم المشركون معهم في معركة أحد، هن اللي صار يشنع ويمثلوا في القتل، وعلى الرأس كانت هند بنت عتبة، لأن كيف بدها تنتقم لمقتل أبيها في غزوة بدر ومقتل عمها، أرادت تنتقم، تثأر، تشفي غليلها. هي والنسوان اللي معها، اللي كل واحدة منهم فجعت بقريب لها في غزوة بدر، فنزلوا بأصحاب النبي عليه السلام تفظيعا بعد ما قتلوا طبعا. يقول ابن إسحاق: ووقعت هند بنت عتبة والنسوة التي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب النبي عليه السلام. شو يفعل؟ قال: يجدعن الآذان، بسكيكين عم يشيلوا الآذان، ويجدعن الأنوف، حتى الأنف صار بيقطعوه بالسكين، حتى اتخذت هند من آذان الصحابة وأنوفهم خدما وقلائد. حتى هند ماذا فعلت؟ جابت الآذان والأنوف أو الأنوف وربطتهم بخيط، ربطتهم بخيط وعملتهم قلادة على صدرها، قلائد قلادة على الصدر، والخدم أي إسوارة على الساق، أسفل الساق، ويسميها العرب الخلخال. فصارت تحط هذه الخيطان فيها الآذان والأنوف على الصدر وعلى أسوارة على أقدامها، تزهو وتشمت بالمسلمين. وكذلك فعل باقي النسوة، حتى آخر الشيء هند لما شفت غليلها قامت بهذه القلادة وذلك الخدم أو الخدمة، خدم يعني الخلخال، فأهدتهم لوحشي بن حرب اللي قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، يعني هو حمزة اللي قتل أباه وعمها، فأهدت هذه الأشياء لوحشي قاتل حمزة، يعني كأنها تعبر له عن شكرها له في قتله لحمزة رضي الله عنه. ثم أشد من هذا نتابع رواية ابن إسحاق يقول: وبقرت هند عن كبد حمزة فأخرجتها فلاكتها فلم تسرها فلغضتها. شقت بطن حمزة رضي الله تعالى عنه حتى أخرجت كبده، حاولت تاكله بس ما استطاعت فرمته، لاكتها يعني حاولت تعض بس ما قدرت كبده. هذا ما جرى من تمثيل، لذلك أبو سفيان كان شاف المنظر فأراد يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بس كما ذكر أخذته العزة بالإثم فما حب حتى واطي، قال: لم أكره هذا، قال: لتجدون مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، وماني زعلان وماني زعلان. في قصة رواها الإمام الحاكم رحمه الله والشيخ الألباني يقول: لا بأس بها في المتابعات والشواهد. أحب أن نجيب دائما الحديث الصحيحة حتى نحتج بها. قصة ماذا يقول؟ شوف هذا المنظر حتى ندرك مدى تأثر الصحابة وخاصة النبي عليه السلام بهذا المشهد. يقول ابن عباس راوي الحديث يقول: لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه ولا تدري ما صنع. كان حمزة رضي الله عنه كان في أخت تحبه كثيرا، أخته صفية بنت عبد المطلب. فلما انتهت الغزوة صفية إما كانت بالمدينة، فبلشوا النسوان يجوا بدون يعرفوا شو أخبار المعركة، يجوا من المدينة، وأما كانت في ضمن الجيش الإسلامي كان في بعض النسوة يداوين الجرحى. المهم بعد انتهاء المعركة صفية صارت تسأل عن أخيها وحبيبها حمزة. يقول: لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع. فمين طلع بشا؟ فلقيت عليا والزبير. طلع بشا علي والزبير. من هو الزبير؟ ابن صفية رضي الله عنهما. ومن هو علي؟ ابن أخيها. طبعا بدها تسأل أقارب. فأول ما شافها علي والزبير خوفوا، وشو بدهم يقولوا لها؟ عرفوا أن حمزة قتل وكان من أوائل من قتل. فقال علي للزبير: أذكر لأمك، بيقولوا أنت خبرها شو جرى وأن حمزة قتل. فالزبير ابنها ما يجرؤ أن يخبرها، فقال الزبير لعلي: لا، أذكر أنت لعمتك. قال له: ما فيني إلا أنت خبرها وإلا شو جرى. فلما وصلت صفية إليهما قالت: ما فعل حمزة؟ شوفوا حمزة شو صار، شو عمل، عايش ميت، شوفي سمنعرف شيء. فأرياها أنهما لا يدريان. يعني الزبير وعلي رضي الله عنهما أظهرا لصفية أنه ما نعرفين شو صار، يعني في قتلى وفي شباب وفي ناس هربت، ما نعرفين وين راح حمزة. أظهرا لها أنهما لا يدريان، مال قلبي يقولوا له شو صار. فتركتهما وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن حمزة. يقول ابن عباس: فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على عقلها. خاف النبي أن يخبرها فتفقد عقلها. قال: إني أخاف على عقلها. فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدرها ودعا، فاسترجعت وبكت. النبي خاف عليه وسلم. شوف هذه السنة يا أخي نتعلمها، ما يفاجأ الإنسان بميت حبيب له دور بالصدمة، ما أتقل يا لطيف شو عملوا فيه، ما كويس هذا. النبي لما خاف عليها على عقلها دغري حط إيده على صدرها ودعا لها، والله ما صبرها، الله ما ثبتك. فهمت هي، فهمت أن حمزة قتل، فاسترجعت قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكت. فلما انتهى من صفية عليه السلام جاء بده يشوف القتلى، يتفقد القتلى من أصحاب رضي الله عنهم، فوقف على جسد حمزة فتوجع عليه السلام المنظر الذي رآه. في رواية عند ابن إسحاق وغيره أنه لم يرى عليه الصلاة والسلام منظرا أوجع لقلبه من هذا المنظر. حمزة بطل الإسلام، أسد الله وأسد رسوله، ملقى في الأرض، بطن مشؤوم، دينه مقطعين، أنفه مقطع، مفظع به. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه؟ قال لولا جزع النساء، وفي رواية لولا أن تجد صفية، لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف على صفية على حزنها، في رواية وأن تكون سنة من بعدي، بصير المسلمين يعملوها سنة من بعدي، لتركت حمزة بدون دفن. طيب لماذا؟ يقول لك حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، حتى تأكله السباع والطير. طيب لماذا كان يريد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ما الحكمة؟ لأنه كان يريد أن يري العرب، قبائل العرب يلي من عادتها الأخلاق وتأنف من هذه الأعمال البشعة الشنيعة، كان يريد أن يريها ما فعلت قريش بأبنائها حتى ينفروا من الوثنية ويقبلوا على الإسلام. شوف أرجيه وحشية قريش. بس النبي قال بدي أعمل هالشيء، لكن أخشى أن صفية ما تتحمل، شوف أخوها مشلوح الطير تأكله، وأخشى أن تكون سنة من بعدي، سي المسلمين بيعملوا هيك. فقام بدفنه، قام بدفنه عليه الصلاة والسلام. هنا موقف النبي عليه الصلاة والسلام. شو كان موقف الصحابة؟ أرجع إلى رواية أخرى رواها الترمذي وحسنها صحها الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، يقول رويها أبي، يقول أبي بن كعب، يقول لما كان يوم أحد قتل 64 رجلا من الأنصار وستة من المهاجرين فيهم حمزة، فمثلوا بهم، يعني 70 رجل الآن من الصحابة، 64 أنصاري وستة مهاجرين من المسلوحين بالأرض، وكلهم ممثل بهم مشنعين بالموتى. فهنا قالت الأنصار، قالوا لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. الأنصار لما شافت قتلها 64 ميتين طريقة بشعة، فقالوا إذا الله مكننا من قريش يوم من الأيام لنربين عليهم، يعني قتلوا منا 70 بدنا نقتل أضعاف، ومثلوا ب70 بدنا نمثل بأضعاف. هذه رواية الترمذي الصحيحة. بدي أرجع لرواية ابن إسحاق توضح أكثر شوي وإن كان فيها ضعف. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن إسحاق لما نظر إلى حمزة ماذا قال؟ قال لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجلا منهم. حتى النبي لم يتحمل عليه الصلاة والسلام، قال يوم الأيام تمكنت من قريش بدي شنع ب30، مش بواحد، بقبيل حمزة 30. الأنصار لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام حزنوا لحزنه، قالوا ولئن أصبنا وظفرنا بقريش لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب، بدنا نشوف شو بدنا نعمل فيهم. هذا التهديد كان في يوم أحد. بس لما الله يمكننا منهم، مضت الأيام ما كان في تمكين، بعد غزوة الأحزاب ما في تمكين، بعد ذلك صلح الحديبية ما في تمكين، حتى كان يوم فتح مكة السنة في الحديث حديث أبي بن كعب يقول أبي فلما كان يوم فتح مكة، هانصر يوم التمكين ويوم الانتقام ويوم التمثيل والتشنيع بجثثهم، فلما كان يوم التمكين قال رجل من الأنصار اللي ابتلوا 64 واحد في أحد، قال رجل من الأنصار لا قريش بعد اليوم، ما بتحلموا بوجود قريش، بدنا نبيدهم إبادة، لا قريش بعد اليوم. فهنا في هذه الساعة في غزوة الفتح أنزل الله هذه الآية الكريمة. علم الله أن الصحابة بدهم ينتقموا والنبي بده ينتقم ويمثلوا بالقتلى، فأنزل الآية الكريمة يقول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله تعالى يخاطب الصحابة والنبي معه عليه الصلاة والسلام، يقول إذا بدكم تعاقبوا اللي اعتدوا عليكم من قريش ما في مانع عاقبوهم، بس بمثل ما عاقبوكم به، قتلوا 70 تقتل 70، مثلوا ب70 بتمثل ب70، بس ما تزيدوا فالزيادة ظلم وحيف وجور. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يا رسولنا إذا صحت في ود بن إسحاق قال لأمثلن بثلاثين مؤبي الحمزي، قال له بمثل ما عوقبتم به. واحد يا صحابي 64 بتمثل ب 64 مش بمئات. ثم قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال تعالى بعد ما بين لهم أنه يجوز لهم أن يمثلوا يعاقب بمثل ما عوقبوا به، قال ولكن أرشدهم إلى خصلة أسمى وأطهر. قال ولكن لو صبرتم عن التمثيل والتنكيل والتشنيع فهو خير لكم في دين الله عز وجل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنا في تتمة الحديث لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب. وفي رواية أخرى يقول كفوا عن القوم إلا أربعة، قال لجماعته ممنوع تقتلوا أحدا إلا أربعة اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. وبعدين نحكي قصتهم إن شاء الله، بس ممنوع تقتلوا أحدا، ممنوع تنتقموا، ممنوع تمثلوا بالجثث، كفوا عن القوم إلا أربعة. تعلموا القصة بعدين قال لهم أنتم الطلقاء، وقال نصبر ولا نعاقب. من هون يا إخوة الإسلام هذه القصة وهذا الحديث نفهم منهج الإسلام في الجهاد. اليوم كثير منه شوه للأسف منهج الإسلام في الجهاد. الإسلام ما الهدف منه؟ التشفي من الناس، التشفي من الكفار. صار اليوم بعض الشباب على كثرة ما في قهر للشباب وظلم يقع عليهم، بس صاروا بدون يعوضوا ردة فعل، صاروا بدون ينتقموا. إذا الله مكننا من الكفار بدنا نفزع فيهم، بس هذا ما هذا منهج الإسلام، ما هذا منهج الإسلام. النبي رسم لنا المنهج صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسي بتقوى الله وما مع المسلمين، ثم قال له أغزوا باسم الله في سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا، ما تسرقوا أموال الناس، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ما تشنعوا بالقتل، ولا تقتلوا وليدا. هذا منهج رسمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة من بعده. إذا قتلت الكفار بعدين بين شو الهدف، لا تفزعوا ولا تسرقوا ولا تغدروا ولا تشنعوا بالقتل ولا تقتلوا الأطفال، هذا المنهج. وفي حديث آخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول بعثنا النبي في بعث عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لنا؟ يقول لنا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار من شدة ما آذوا الله والرسول. إذا شفتوا فلان فلان تحرقون أحياء. يقول أبو هريرة فلما كدنا أن نخرج قال لهم الوصية جهز الجيش على سوى السرية وقال لهم تطلعوا إلى هذه الوجهة بس لقيتوا فلان ولا فلان تحرقون أحياء. يقول أبو هريرة فقبل أن نخرج إلى المدينة من المدينة سما طلعنا هن روحوا لبسوا كذا بدون يطلعوا عيط لهم النبي عليه السلام ناداهم فقال أما إني كنت أمرتكم إن وجدتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله. وفي رواية ولا ينبغي أن يعذب أحد بعذاب الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. هذا المنهج، الرحمة في القتل، الرحمة في الجهاد. ومش بس الرحمة، هدف الجهاد مش التشفي نقتل قد من كامل كفة، مش هذا الهدف. ما الهدف إذن؟ دعوة الناس للإسلام، هذا الهدف. تبتلوا من دعوهم بالسيف؟ مش بالسيف. مشكل في ناس تقف عقبة بينك وبين الدعوة، هؤلاء اللي يقفون عقبة يجاهدون حتى يبعدوا عن طريق الدعوة فيفتح الباب للناس يسمعوا الإسلام. الهدف هداية الناس مش قتلهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كان يقول الراوي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا يقول لهم تألفوا الناس وتأنوهم ولا تغيروا على حي حتى تدعوهم للإسلام، فوالذي نفس محمد بيده ما من أهل بيت من وبر ولا مدر تأتوني بهم مسلمين إلا أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجالهم. بيّن الهدف عليه السلام عم وجه الجيوش عملوا يا جماعة إذا رحتوا تقاتلوا قبل ما تقاتلوا حد يقول الإسلام، ويقول والذي نفسي بيده إذا أسلموا أحب إلي ما بني غنائمهم ما بني أموالهم ما بني نسوانهم أحب إلي تأتوني بهم مسلمين من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم وقد قتلتم رجالهم. هذا هدف الجهاد في الإسلام، ما في حب القتل ولا التشنيع. ليش؟ الرحمة حتى نستهتدي، هداية الناس. هذا المقصد يا إخوة الإسلام، هداية الناس، للأسف اليوم شبه مفقود في حياتنا، شبه مفقود. الناس لكثرة القهر كما ذكرنا ما عاد الناس تتطلع إلى مقصد الهداية وبيحط ذهنه باب الدعوة إلى الله. لذلك صار القليل من الناس يتأثر بالإسلام. لا ما عم نحكي عن واقع المسلمين، عم نحكي عن الغرب، كفار بما يتأثرون بالإسلام. بماذا؟ إذا هني نظروا من بعيد بيطلعوا على السنة مشاكل كثيرة، الدول والشعوب حتى المجاهدين يقتل بعضهم بعضا، ما بدنا نحكي كثير. بيطلعوا من جهة ثانية على هالي اللي عاملين جمهورية إسلامية عم يفتون نحن مسلمين صاحب الله، مش السنة مش العرب مش كذا، نحن الجمهورية الإسلامية ولي الفقيه. طيب خلي الغرب ينظر، شوف الغرب كيف ينظر إليه، إنه النصر الإلهي قتلنا وفعلنا في سوريا. طيب الغرب لما بيطلع أنتوا شو عملتوا؟ شعب سوري مسكين محكوم من حاكم ظالم مجرم دكتاتور، حكمنا في لبنان بالنار والحديد، كان الكل الشعب ضده. شو صار لما بس المسلمين قاموا على والشعب السوري قام على صرتوا مع المجرم؟ شو صار؟ وقفتم مع الظالم ضد المظلوم بس لأنهم سنة ولأن الظالم باطني مثلكم. فالغرب ينظر شو عملتوا، شعب يريد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ضد دكتاتور، وأنتم وقفتوا مع الدكتاتور ضد الشعب وأبدتم وهجرتم الناس من قراهم. وأن الهدف السامي، هل هذا مقصد هداية الناس؟ هل هذا مقصد الناس تتأثر به فتسلم؟ أبدا. في مقابل هالشيء بيشوفوا نفاقهم، أنه أنتم بتقولوا نحن مقاومة، هذا الأسد لأنه مقاوم، نعم ما أمنا كرمال صيري وعلوي لأنه مقاوم ضد إسرائيل، منشان هيك عم ننصره. طيب منيح، لما الآن فتوا على جنوب سوريا، ميليشيات الإيراني فتوا على جنوب سوريا وكنتم على رمية حجر من إسرائيل، إجا الأمر الروسي والأمريكي لكم، من هون ممنوع تقربوا، هون إسرائيل، إسرائيل تزعل، فطلعتوا مباشرة بدون تردد بدون استئذان بدون ضربة رصاصة على إسرائيل، بدون تردد في مواجهة الروسي والأمريكي مباشرة، هون ممنوع تدلوا 50 كيلومتر ممنوع، دغري طلعتوا، بس محلكم مجالكم قرى السنة أهل السنة، تقتلون تهجرون، أما تقربوا على إسرائيل ممنوع. وين المقاومة؟ هم في مقاومة. لك هذا النفاق، إذا كان المسلمين في بعض المسلمين أميان ما بيشوفوا أو بيقبضوا ما بدون يشوفوا أو طمعونين بالمناصب ما بدون يشوفوا، بس الغرب شايف، شعوب شايفة وعارفين أنه هؤلاء لا يمشون إلا بأمر الروسي والأمريكي، ولما ثبت إخواننا في سوريا ضدهم استعانوا بالروسي والأمريكي على إخواننا. الناس كلها شايفة، الناس كلها ترى هذا. ومع هذا يا أخوة الإسلام، حتى ما تظنوا المسألة في إحباط، الله تعالى ثبت الشعب السوري، فضل من الله، لأن 6 سنوات والعالم كله ضد الشعب السوري، 6 سنوات دخلت، أول شيء النظام السوري ما قدر عليهم، دخلت إيران ميليشياتها وكذا وحزب الله ما أدروا عليهم، استعانوا بالشيوعيين الروسيين ما أدروا عليهم، والآن ما زال هناك مناطق محررة للشعب السوري لأهل السنة، وما زال حتى الآن في مقاومة للظالمين، ولولا تغطية الأمريكان وإسرائيل لبشار الأسد ما بقي حتى اليوم. اللي عم يحكي بالمقاومة، لولا تغطية أمريكا وإسرائيل لبشار ما بقي حتى اليوم. ثبات الشعب السوري هذا أسطورة يا إخوي، هذا أسطورة لا يجب أن ننساها في خضم ما نعيش من إحباطات. والله تعالى بيّن أن هؤلاء الظالمين لن يمكن لهم في الأرض، لأن الشام مباركة، يبقى الصراع هكذا حتى يأذن الله تعالى بالنصر. بس نرجع لموضوعنا، ما نبعد عن موضوعنا، موضوعنا أنه المقصد الهداية للناس ما يجب، لا يجوز أن يغيب عن بالنا، لا في جهاد ولا في حرب ولا في سلم. هذا المقصد منه موجود عند كثير من الناس. لا أهل السنة عم يقدموا المثل الصحيح للغربيين بالإسلام ولا الشيعة، حتى الشباب الملتزم المجاهد في كثير من الصور اللي قدمها كانت من أبشع الصور اللي صدت الناس عن الإسلام، صدت الناس عن الإسلام. لذلك يا إخوة لا يجوز للمسلمين حتى في غمرة الظلم والاضطهاد أن ينسوا أنهم أمام الناس تنظر إليهم، أمام إثبات الإسلام بتعاليمه وأخلاقه السامية، ما بيجوز ننسى هذا. شوف في شدة حنق النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار وفي أحد لما تمكن، الله تعالى بيقول ولا إن صبرتم لو خير للصابرين. ليش؟ حتى يبقى الإسلام هو الهدف اللي ندعو الناس إليه. الأمر الأسمى العفو عن التمثيل، لا تمثلوا، حتى يبقى الإسلام يدخل في قلوب الناس، لأن الناس ما بتحب الوحشية وتنفر منها. للأسف يا أخوي نحن نقول أنه قصرنا بهذا الباب كثيرا، يعني حتى الشباب ملتزم والمجاهد كثير منهم ما عنده أخلاق الإسلام، ما عندهم أخلاق الإسلام، يعني لو بيصحلوا بيتمكن في الأرض بيقتلوا بعضهم وبيفزعوا بعض. طيب ما الهدف صار الآن أخلاق الإسلام والدعوة إلى الإسلام؟ صار الهدف الملك والحكم. لذلك يجب علينا خاصة الشباب الملتزم أن نعود إلى بناء الأخلاق الإسلامية في أنفسنا. يعني أحيانا من لقى عوام الناس اللي بس بالكاد بيصلي وبيصوم، حتى حين اللي ما بيصلي وبيصوم عنده أخلاق أحسن من شاب ملتزم، تلاقي هيك لحيته بس لقى عنيد وحاقد وشرس ودغري بيكفر. شو هالأخلاق هيدي؟ هيك تبينون الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مقصد الدعوة ومقصد الجهاد ومقصد أي عمل للخارج هو هداية الناس وليس التشفي منهم. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك. اللهم ألف بين قلوبهم، وحد كلمتهم ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا من الحمد.